بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الدرس السابق بذكر المسائل الأربع وبيانها التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهذا هو الدرس الثالث بعد المقدمة وبعد درس أمس. فما هي الأربع المسائل التي قال الشيخ إنه يجب علينا تعلمها؟ نعم، باب العلم قبل القول والعمل، قول الله تعالى فاعلم، والدليل قوله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم. نعم أكرم، محمد تعلم فاعل يجب تعلم. نعم معرفة نبيه. نعم أحمد باب العلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فائدة متعلقة ببعض ما كنا قرأناه في الدرس السابق في أوله. جاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وهو عبارة عن مجموعة رسائل ومسائل لعلماء نجد من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا، إلى عصر الجامع الذي جمع هذه الدرر. قال في المجلد الأول صفحة 170، وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه، فإن كان ممن يقرأ القرآن أو عرف أنه ذكي فيعلم أصل الدين وأدلته والشرك وأدلته ويقرأ عليه القرآن ويجتهد أنه ويجتهد أي المعلم أنه أي الطالب أو المتعلم أنه يفهم القرآن فهم قلب، وإن كان رجلا متوسطا ذكر له بعض هذا، وإن كان مثل غالب الناس ضعيف الفهم فيصرح له بحق الله على العبيد، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ويصف له حقوق الخلق، مثل حق الله، مثل حق المسلم على المسلم، وحق الأرحام، وحق الوالدين، وأعظم من ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأفرضه أي في حق النبي عليه الصلاة والسلام أفرض شيء شهادتك له أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين، وتعلم أنك لو ترفع واحدا من الصحابة في منزلة النبوة صرت كافرا. فإذا فهم هذا فقل: حق الله عليك أعظم وأعظم. فإذا سأل عن حق الله فاذكر له أنك تعبده ولا تصير مثل البدوي، لعله يقصد بالبدوي ساكن البادية، لأن من سكن البادية جفا، وكثير من سكان البادية وسكان البوادي إلى يومنا هذا كثير منهم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، لا يصلون، بل ربما تجد منهم من لا يصوم ولا يعرف حق الله، في مكان نائي عن الناس، غفلة عظيمة فيهم بعد مأكله ومشربه، لا يعرف صلاة ولا توحيد ولا صوم ولا يعرف حقا من الحقوق. فمثله مثله كمثل البهيمة التي يرعاها، بل البهيمة لا ذنب لها ولا تسأل ولا تختبر ولا تبتلى بالأمانة التي حملها الإنسان. ولهذا كثير بين وقت وآخر نسمع من بعض من يسأل عن وجود أناس في بوادي لا يعرفون صوما ولا صلاة ولا يعرفون عبادة، فضلا عن اختلاط بعضهم في بعض، وهكذا أشياء عظيمة. فقوله هنا: فإذا سأل عن حق الله فاذكر له أنك تعبده ولا تصير مثل البدوي، لعله يقصد هذا، لأن البدوي المقبور بمصر يشرك عنده من دون الله سبحانه وتعالى أحمد البدوي، لكن الشيخ يقصد أنك لا تصير كشخص لا يعرف عبادة الله، وهذا حال من بدأ وجفى. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. واستثنى الله عز وجل بعد ذلك صنفا من الأعراب يؤمنون بالله ورسوله ويتقربون إلى الله بالطاعات. قال: وأيضا، أي بين له واذكر له، وأيضا تخلص له العبادة، لا تكون مثل من يدعوه ويدعو غيره، أو يذبح له ولغيره، أو يتوكل عليه وعلى غيره. إذن البدوي الأول لا يعرف عبادة الله، حذره من ذلك. الشيء الثاني، حذره من ممن يصرف عبادة لله ويشرك مع الله في هذه العبادة. قال: وكل العبادات كذلك. وتعرفه أن من أخل بهذا حرمت عليه الجنة ومأواه النار. ولو قدرنا أنه ما يشرك، فإذا عرف التوحيد ولا عمل به ولا أحب وأبغض فيه ما دخل الجنة ولو ما أشرك، لأن فائدة ترك الشرك تصحيح التوحيد. ومن أعظم ما تنبهه عليه التضرع عند الله والنصيحة وإحضار القلب في دعاء الفاتحة إذا صلى، والله أعلم. أي تنبهه إلى أنه لو قدر أنه لم يشرك ما أشرك، فعرفه أنه إذا لم يشرك ولم يعمل بالتوحيد ولا أحب التوحيد وأحب أهله ووالى فيه وأبغض فيه أنه ما صار من أهل الجنة، لأن فائدة عدم الشرك العمل بالتوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا يكفي الكفر بالطاغوت إلا لأجل أن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى، لأن فائدة ترك الشرك تصحيح التوحيد. ومن أعظم ما تنبهه عليه التضرع عند الله، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم اليوم نقرأ في الثلاث المسائل التي تلي هذه إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، أي تعلم هذه المسائل الثلاثة أو الثلاث والعمل بهن، يتعلم ويعمل بما دلت عليه. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه ثلاث مسائل، وهذه الثلاث المسائل هي تمهيد لما سيذكر من المسائل بعدها. فالمسائل الأربع في درس أمس تعتبر قواعد عامة في العلم الشرعي عموما، في علم التوحيد، في علم الفرائض، في علم العبادات والمعاملات، في معرفة الله، العلم بالله سبحانه وتعالى بشكل عام، قواعد عامة في العلم الذي مدحه الله ومدحه رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه المسائل الثلاث تمهيد خاص لباب التوحيد، تمهيد خاص لباب التوحيد وللمسائل التي سيذكرها المؤلف بعد ذلك. فما هذه الثلاث المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها؟ المسألة الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أن الله خلقنا هذا مجبول في الفطر، أقر به المشركون، أقر به إبليس، مجبول في الفطر أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى وأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. وإنما عاند في ذلك من عاند بجحد في الظاهر، وقال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالجحد حصل منهم ونفوسهم مقرة بهذا الأمر أنهم لم يخلقوا أنفسهم، إنما خلقهم الخالق الرازق سبحانه وتعالى. أن الله خلقنا ورزقنا، الشيخ يريد ما بعد ذلك: ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. لأنك لو سألت من تجده في بلاد الإسلام من خلقك؟ يقول الله. من رزقك؟ يقول الله. فقل له: الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. لم يتركنا هملا أي سدى، لا نؤمر ولا ننهى ولا تكتب علينا فرائض وننهى عن منهيات. لم يتركنا هملا، والهمل هو الشيء السائب الذي لا يسأل عنه. الهمل شيء سائب لا يسأل عنه، فالله لم يتركنا هملا. قال الله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ومعنى سدى كذلك أي هملا. وسدى مأخوذة من السدى التي هي الخيوط التي تخاط بها الأزر والثياب، فإن صاحب النسيج الذي ينسج الأزر والأردية يضع خطوطا طويلة إذا أراد أن يصنع إزارا. لو مريتم ببعض المعامل التي تصنع الأزر تجد صاحب المعمل ينشر خيوطا طويلة كلها في اتجاه واحد، هذه الخيوط وحدها لا فائدة منها ولا يستفاد منها، همل سدى، وإنما تدخل بعد ذلك خيوط معترضة تسمى اللحمة فتمسك بالخيوط الطويلة فيشتد الثوب الذي أو الإزار أو يشتد ويصير قماشا. فالسدى هي الخطوط الطويلة واللحمة هي الخطوط المعترضة، فبدون اللحمة السدى لا فائدة منها. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يرسل إليه رسول ولا يحث على طاعة ولا ينهى عن معصية؟ قال ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والدليل على أن الله أرسل إلينا رسولا قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، رسولا شاهدا عليكم في الدنيا والأخرى، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه الآية دلت على أن الأولين من بني آدم بل من الجن والإنس حذرهم الله سبحانه وتعالى، ففي ذرية آدم أرسل الرسل في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فرعون إنما هو مثل وإلا فكل أمة أرسل الله إليها رسولا. ما جزاء وثواب وأجر من أطاع الرسول؟ من أطاعه دخل الجنة. وما هو جزاء ونكال وعقاب من عصى الرسول؟ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، يأخذه الله الأخذ الوبيل في الدنيا والأخرى، وإن أمهله في الدنيا فإنه يهينه في الآخرة ويعذبه. الثانية، طيب لماذا ذكر هذه المسألة أن الله خلقنا ورزقنا؟ يقرر عند من يعلمهم التوحيد أنكم أنتم من أمة محمد. محمد عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى أناس مخصوصين، أرسل إلى الناس كافة، وأنتم ممن يشملكم ممن تشملكم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وممن تندرجون تحت أمته وتنضون تحت رايته، فإذا أطعتموه فلكم الجنة وإن أبيتم وعصيتموه وأشركتم بالله فلكم النار. هذا التنبيه الأول والمسألة الأولى. فبهذه المسألة الأولى يتشجع ويندفع من يخاطب بها إلى العمل ويقول صحيح، لا بد أن نعمل بطاعة الله، لا بد أن نطيع الرسول، لا بد أن ننظر إلى ما خلقنا الله له. فإذا بدأ بالعمل نبهه في المسألة الثانية فقال لها المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. إذا عملت وتقربت إلى الله فاحذر، وإياك، احذر أن تشرك مع الله، إياك والشرك بالله، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فيها قولان، مساجد التي هي جمع مسجد وهو البناء الذي يجتمع الناس فيه للصلاة، والقول الثاني المساجد مواضع السجود، الجبهة، والأنف واليدان والركبتان والقدمان، هذه لله. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تشركوا بعبادة الله، لا تشركوا مع الله غيره. وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله غيره ولا تشركوا في عبادة الله. لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة. فإذا ما مناسبة المسألة الثانية بعد الأولى؟ الأولى ينبهك إلى الحكمة من خلقك، أن الله خلقك لعبادته. الثانية ينبهك إلى أن هذه العبادة لا تكون مقبولة إلا بأن تكون خالصة لله، ولا يشرك مع الله في عبادته أحد، فإن هذا لا يرضاه الله. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله، أن من أطاع الرسول أي حقق المسألة، ماذا أكمله؟ أن من أطاع الرسول ووحد الله. عندنا مسألتان تقدمتا، أي المسألتين نبه فيها على طاعة الرسول، وأي المسألتين نبه فيها على توحيد الله؟ أن من أطاع الرسول أي حقق المسألة، ها، الأولى، ووحد الله أي أتى بالمسألة الثانية. أن من أطاع الرسول، وهذا إشارة إلى تحقيق المسألة الأولى، أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، من أطاعه دخل الجنة من عصاه دخل النار. أن من أطاع الرسول أي حقق المسألة الأولى، ووحد الله أي حقق المسألة الثانية، أنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله من المشركين والكافرين والملحدين ولو كان أقرب قريب. معناه أن التوحيد لا يتم حتى تعبد الله وحده لا شريك له، وتتبرأ من كل مشرك، تتبرأ من كل شرك ومن كل مشرك. فلا يثبت التوحيد وأنت تحب المشركين، وأنت تنصر المشركين على المسلمين، وأنت توالي المشركين على أهل الإسلام، لا يثبت التوحيد. من أطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له موالاة، أي مناصرة ومعاونة ومحبة من حاد الله ورسوله، وهم المشركون الكافرون، يحبهم وينصرهم على المسلمين، نعم، ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا تجد موحدا بالله مؤمنا به وباليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا الصنف الموحد الحقيقي الصادق في توحيده الذي أتى بالتوحيد على وجهه لا تجده يواد ويحب ويناصر من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فقوله لا تجد قوما هذا نفي، والمقصود من النفي النهي، وهذا من البلاغة أن يرد النفي مرادا به النهي. فقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله، أي يا أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر لا توادوا من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي لأنك إن وجدت من يفعل ذلك فهذا ليس بمؤمن بالله واليوم الآخر. إذا رأيته يواد ويحب وينصر من حاد الله ورسوله على أهل الإسلام ويطمع في ظهور دينهم على دين الإسلام وفي غلبتهم على أهل الإسلام، هذا ما يكون صادرا عن موحد بالله، عن مؤمن بالله موحد. ولو كانوا آباءهم، جاء في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في غزوة بدر حين برز المسلمون القليلون 313 للمشركين الذين هم ثلاثة أضعافهم، فلقي بعضهم أباه ولقي بعضهم ابنه ولقي بعضهم أخاه ولقي المهاجرون لقوا عشيرتهم، ومع ذلك قاتلوهم لأنهم مشركون، قاتلوهم لأنهم مشركون. فنزلت هذه في الصحابة الصادقين في توحيدهم، لم يثبت سبب النزول في هذا، لكن الآية تشملهم وتشمل غيرهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي هذا هو الإيمان الصادق الذي كتبه الله وأراده من عباده وأيدهم بروح منه، لأن مثل هذا الحال شديد يحتاج إلى تأييد من الله سبحانه وتعالى، أن يكون أخوك الذي عشت معه عمرا أو يكون أبوك الذي رباك حتى كبرت وله عليك أفضال وأيادي، أو كذلك أيضا ابنك أو زوجك أو ما أشبه ذلك، أن يكون هؤلاء إذا كانوا على غير دينك، أنت على التوحيد وهم على الشرك، أنت على الإسلام وهم على يهودية أو نصرانية، وأنت تتبرأ منهم وتبغضهم لله سبحانه وتعالى وتؤدي فيهم ما أمرك به دينك تجاههم، هذا أمر شديد على النفس يحتاج إلى تأييد من الله، ولهذا قال وأيدهم بروح منه، فيفعله أحدهم وهو مطمئن غاية الاطمئنان إلى أن فعله صواب ومنشرح بذلك، لأنه يطيع الله، يطيع الله ويرضي الله ويخشى الله ولا يخشى أحدا سواه. وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا جزاؤهم في الآخرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه في الدنيا والآخرة، أولئك حزب الله، أي الذين اجتمعوا لله وفي الله، فصار حبهم في الله وبغضهم لله سبحانه وتعالى حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. فمن كان لله ومع الله، أحب لله وبغض لله، فقد استكمل الإيمان. وألا لله وعاد في الله، فقد استكمل عور الإيمان. إذن هذه المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. المؤلف رحمه الله أرسل بهذه الرسالة إلى الآفاق وإلى القرى، وكانوا ينكرون على الشيخ ويقولون هؤلاء الذين تنكرون عليهم في البوادي ممن يطوف حول القبور ويشرك بالله، هؤلاء دعوهم وشأنهم، يكفي أنكم أنتم عرفتم التوحيد، دعوا أولئك وشأنهم، لا تعترضوا لهم. فأتى بالمسألة الثالثة، يقول لهم من أطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فكيف تطلبون منا أن نكون مع من أشرك بالله من أهل الوثنية وعبد غير الله وصرف العبادة لغير الله، كيف تريدون منا أن نكون معهم على قلب واحد وكأنه لم يكن شيء؟ لا يكون هذا، بل نقيم فيهم ما أمرنا به ديننا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، والله يقول والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. إذن هذه ثلاث مسائل ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تمهيدا لما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهي تمهيد لمسائل التوحيد، والأربع المسائل السابقة تمهيد في مسألة العلم النافع عموما، والله أعلم. يقول الأخ ما رأيكم في من يحضر شرح المتن في الدرس وينظر في الشرح أثناء الدرس؟ الذي ينفع أكثر أن الطالب يحضر الدرس قبل أن يأتي إليه، حضر الدرس قبل أن يأتي إلى الدرس، وفي أثناء الدرس ينتبه لكلام المعلم ويقيد الفوائد ويتفهم ما يريده أو ما يشرحه المعلم في الدرس. أما أن يحضر شرحا، الشروح ما تتوافق. أنا الآن أشرح شرحا، قد شرحت هذا الكتاب أكثر من مرة، لو كان الشرح الأول مكتوبا وكان الشرح الثاني مكتوبا وكان الشرح الثالث مكتوبا، ثم ظللت تنظر في هذه الشروح وأنا ألقي شرح اليوم، ما يتطابق، لأن الشروح يكون في كل درس ما فيه زيادة ونقص وتقديم وتأخير وعرض بطريقة أخرى إلى غير ذلك. فلذلك الأفضل والأخير لك أن تنتبه وقت الدرس لما يلقيه المعلم، وأن تنتبه للمتن، وتريد أن تقرأ في الشرح اقرأ قبل الدرس أو اقرأ بعد الدرس. أما أن تشتت ذهنك في وقت الدرس تنظر فوق وتحت، هذا قد تفوتك بعض المسائل من المعلم وأنت قد شردت وذهبت إلى كلام من شرح آخر. نعم. يقول الأخ بعض الإخوة يقومون بالنصيحة بين الناس وينفرون، فما نصيحتك لهم؟ النصيحة التي تلقى منها ما يكون النصح في السر أفضل، وأبلغ أبلغ وتصل إلى المنصوح والقلب غير مجروح فيستفيد وينتفع. فإذا كان الأمر كذلك فالخير أن تبذل له النصيحة في السر محافظة على الألفة وهروبا من عدم جرحه ولئلا يعان عليه الشيطان. فبعض الناس إذا نصحته في العلانية تأخذه العزة بالإثم فيستمر على ما هو فيه ويعاند وربما يقول لك هذا هو الصواب حتى ولو كان يعرف في نفسه أنه خطأ. هذا شيء. أمر آخر، النصيحة في العلانية إذا جاءت من أخيك لا تمتعض منها، تقبلها، قل له جزاك الله خيرا، واجعل في نفسك أنه إن فعل ذلك ابتغاء مرضات الله وطمعا في تصحيح الخطأ وفي إرشاد المخطئ فادعو الله أن يأجره وأن يوفقك للأخذ بنصيحته. وإن فعلها لأجل أن يحرجك أو لأجل أن يضرك فادعو الله أن يهديه. امضي على هذا، لا يكون في نفسك حرج من كل نصيحة تنصح بها. وليست كل نصيحة، ليس من شرط النصيحة أنها ما تكون نصيحة إلا في السر، هناك من النصائح ما تكون أنسب في العلانية، وهناك من النصائح ما تكون أوجب في العلانية إذا كان المقصود التحذير من خطأ شائع وكان هذا الذي يفعل هذا الشيء هو من تولى كبر ذلك الخطأ الشائع فينصح في العلانية لأجل أن يعرف بصاحب الخطأ. وهذه حالات، والناصح كالطبيب يعرف كيف يوصل العلاج إلى المريض. فالأصل النصح في السر والرفق في النصيحة، قد يخرج عن هذا الأصل إلى النصح في العلانية أو إلى الغلظة في النصيحة لمن يستحق ذلك. يقول الأخ: ما هي النصيحة لمن كان بطيء الكتابة في الدرس؟ هل يسجل الدرس؟ نعم، له أن يسجله وأن يستمعه مرة ومرتين وثلاث حتى يفهم. هذا كتب فائدة ما كتب مرجعها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.